الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن. فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات، والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم، وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات، أي من آبار علي، بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب، ولا يجوز لها تركه. فإن تركته وعادت إلى بلدها فإنها تقع في ذنب كلما جامعها زوجها. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصن، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة، فلا يجزئ الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الجهال، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن قدر على الرجم، كذلك لا يجوز لمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول، ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا، وتلزمه الكفارة. وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها. وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وغيره، وقواه الحافظ السبكي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.